صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام
عليك الصلاة وأزكى السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل حفظه الله نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله نبدأ بالاتصال الأول السلام عليكم
السلام عليكم شيخ بشار
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهل الله يعافيك حياكم
الله مولانا السؤال كالتالي
تفضل
هل أصلي الظهر مع الإمام
نعم
كان فاتني ركعة طبعا بدي أكمل الركعة الأخيرة مش هيك
نعم
لما بدي أجي أخلص الركعة الأخيرة
صحيح
وأصليها لحالي مطلوب مني أقرأ التشهد وصلاة إبراهيم ثاني مرة
ماشي
الأول السؤال الأول
نعم
سجود التلاوة يحتاج إلى تكبيرة ودفنين بعد نداء من السجود من الصلاة
سجود التلاوة
نعم
ماله
يحتاج إلى تكبير نقول الله أكبر ولما خلص التلاوة يحتاج إلى تسليم خلص السجود
ماشي
يعني.
واضح ماشي
هلا أنا كمان فضلت الأستاذ الشيخ حسين حكى أنا بسافر بجزع عنه بصليش السنة
إيش أخوي عيد
بصلي أنا بسافر بتنقل بصليش السنة
المسافر
هلا أنا بتنقل من نابلس لجنين نابلس طول كلام نابلس الخليل أو العكس
نعم
داخل القطر واحد تسقط عن السنة يعني بتنقل نابلس لجنين تسقط عن السنة
ماشي.
ثم القطر والجمع لهم مسافة شرعية يعني كيلوات يعني نقول 100 كيلو 80 كيلو 70 كيلو مثلا يعني مسافة لجنين
واضح
سلام الله
نعم
تسقط يعني بصلي قطرا جمعا
ماشي الحال إن شاء الله
كمان جد. في سؤال رابع أخير
نعم
هلا بعض الأئمة لفت انتباهك أجارك مبارك نصلي على جنائز بسلموا فقط تسليمة واحد عن اليمين
ماشي
هل هذا الجزء
ماشي
ماشي الحال إن شاء
الله شكرا يا مولانا لأخو الشيخ حسين إن شاء الله بارك الله بكم
أهلا بك حياكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا اتصال آخر السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم
أنس من القدس
حياك الله أخو أنس
الله يسلمك اللهم صل على سيدنا محمد بدي اسال فضيله الشيخ لو سمحت في شرعيه التعامل مع البنك الاسلامي
نعم
لشراء قطعه ارض عن طريق المرابحه
نعم
المرابحه الاسلاميه وهذا هو السؤال شكرا يعطيك الف عافيه
الله يعافيك حياك الله اخي الكريم معنا ايضا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ابو محمود من يوسف تكلم يا اخي
من وين اخي محمود
من القدس
من القدس حياك الله أهلا بك
في بعض المدارس والمؤسسات في الوطن بتقول على مدرسة المتنبي
والله ما العيد من الأول
بعض المؤسسات
المؤسسات التعليمية
أيوة
بطلق عليها اسم المتنبي، مدرسة المتنبي او معهد المتنبي او اكاديمية المتنبي. في هل هذا الكلام صحيح او خطأ؟
ماشي الحال.
في كلمة المتنبي
ما واضح السؤال، ان شاء الله تسمع الاجابة.
شكرا اخي.
العفو، حياك الله اخي محمود. ومعنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
اهلا بيك. وعليكم السلام.
في سؤال أردعنك للمفتي، بس ضروري يعني، بس عرفت احكي لي وانت تيجي تعاد حلقة الكهرباء قاطعة، انا بكاش اسمع
عنه. الاعادة الاربعاء الساعة 10 ان شاء الله تعالى مساء ليلا.
ان شاء الله. ان شاء الله. اخوي سيدي.
نعم.
انا بحكي معك محمد من محافظة نابلس، منطقة نابلس.
اهلا بيك اخي محمد.
اهلا أردعنك. في واحد اخذ بيشتغل في مؤسسة بهمني كثير. بيشتغل في منطقة عنده في المؤسسة، يعني مؤسسة أهلية، مستشفى، شركة، شيء.
نعم.
بدهم يتلفوا بضاعة، البضاعة حرام تتلف، أعطيها هيك، وأنا من الزمن تحملت أخذتها أشتريتها منه مبلغ مصاري كان ببيعها، يعني لأنه محتاج الشاب، أخذتها منه بسعر وأنا بقدر إنه أغلى من هيك، ومش عارف شو أعمل أنا، إنه أروح أجريت عليها شغل وتعديل وتصليح، يعني رجعت الحياة الطبيعية وأحسن كمان، ومش عارف شو أعمل فيها، إنه بيعها وقسم نصف اللي هو نصف لهم، مش عارف، أنا حيراني كثير.
نعم.
أنا يعني عشان أقول لك، أنت واحد بدي يبيع فشريت منه البضاعة بأقل من سعرها وبرضا.
برضاه 100% كمان، وانا بدي
اتعرف بزياده. هو اللي ربما السؤال كان متعلق بمؤسسه ليس بشخص، يعني شخص يعمل في مؤسسه اهليه، هيك سؤالك. أيوة. وهذه المؤسسه تريد اتلاف
ايه بيعرفش الاداره تاعه، يعني من المسؤول الاتلاف وهذا البيان هيك كله اعطيهم، انا من جمله رحت حملت معه كمان
اتلاف بضاعه او جهاز مثلا.
لا بضاعه، يعني بالاخص كراسي و
أثاث، إتلاف أثاث يعني أثاث. وأنت اشتريته من هذا الشخص قبل الإتلاف.
كان يبيعهم هو، كان يبيعهم يعني بضاعة هيك خربانة، يعني قلت له أنا ببيعهم هذولا، أنا طريقتي ببيعهم، شو بدك؟ حطيت مبلغ وبدي أعطيك كمان بدي أورثه لاوي، يعني
أنت يعني تعاملت مع الموظف اللي في المؤسسة.
هو الموظف المؤسسة بهمني، يعني لأنه مهمني. طيب. إنه ما طعمهوش حرام كمان، ولا ما أكلش حرام.
ماشي الحال.
شو عمل فيهم؟ مش عارف، لسه واقفين عندي، مش قادر اعمل شيء فيهم.
انا طبعا مش متابع كويس، يعني طيب.
هو دكتور ربما السؤال يعني ألخصه بالشكل التالي، الأخ أبو محمد خليك معنا، كما فهمت من سؤالك أنه شخص بيعمل في مؤسسة أهلية، وهي مؤسسة تريد إتلاف أثاث، فأنت علمت أنه هذا الأثاث يعني يريد أن يتلف، فاشتريت قطعة منه بسعر طبعا أقل مما لو بيع في الأسواق.
اسمح لي كلهم
كلهم
قلت له ولا شيء،
اشتريت الاثاث كله دون علم،
اثاث وحديد
دون علم اخي ابو محمد، دون علم اداره المؤسسه.
بعلم اداره انا بدي اروح، انا مستعد اروح للمدير العام كمان اساله اذا بيعرف ولا بيعرفش. يعني توصل مستعد اروح عنده كمان، عشان ديش اوقع في حرام، في 1% من الحرام.
طيب ماشي.
الله يرضى عنك. الله يخليك.
واضح السؤال استاذ فضيله.
يعني انا اللي فهمته،
تفضل،
في مؤسسه حطت بضاعة للإتلاف، أجا موظف في هذه المؤسسة لهالرجال هذا وقال له هذه البضاعة للإتلاف، بشو رأيك تشتريها بمبلغ معين؟ هيك
سيدي أحكي لك إياها، كنا هذا الشاب اللي بيشتغل بالمؤسسة أخوي،
مش مشكلة. المؤسسة قالت إنه هذا يا فلان بدنا نترف وجبنا واحد يتخلص منه.
لا لا، أخذهم مجانا منهم، ما دفعش ولا قرش.
أنا عارف المؤسسة أعطت إياه مجانا.
اللي مسؤول عنه هناك أعطاه إياهم بدون إشي، بدون ما يدفع ولا قرش.
يا رجل، أعطاه إياه لأنهن متلفات ولا أعطاه إياه المحاباة له؟
هي بينهم، بعرفش بالضبط
المتلفات. أنا ما بقدرش أجاوب، خلص إحنا بنحكي كلام عن الحالتين، خلص توكل على الله. وأنا بدي أسأل، يعني أنا من حد ما بدأ السؤال قلت لك أنا مش فاهم إشي، لأنه روح السؤال مهم يا أخي.
انا حيران
شيخ،
الله يرضى عنك.
توكل على الله، بلاش ناخذ
ان شاء الله. ماشي، نكتفي بهذا القدر من السؤال. معنا اتصالات اخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعتذر عن التاخير، تفضل اخي الكريم.
مساء
الخير. حياك الله.
انا عندي استغفر الله
يخليك. تفضل.
ممكن
معلش ايش الصوت؟
عندي سؤال.
عندك سؤال؟ تفضل. نعم تفضل.
شغلتنا معي انا هي قاعد على الكلمه هي كيت الباب بنحسن معي شفت وطلبت وفي معي التهابات في المجال الدولي وبداوا يعني ما خلتش ادوي الى عمل الى انه انا بس لا اتوضا بس مثلا متوضا انا اول شيء متوضا بكون قاعد على الكلمه هي لما اشوف ليش حصلت الناس لا يمكن لا أكون مع الكلام باقي فقد لا يمكن يقول على الكلام باقي ونظل نهدد عبد المصال إلا بيت الخلاة طيب شوف كيف يدعوه
صوت أخي أو بداية مش واضح كثير اللي فهمته أنك مريض معك مرض السكر والضغط نعم. في المجاري البولية
نعم.
طيب ماشي إن شاء الله تابعنا وتسمع الإجابة يا أخي الكريم
نسأل لك الشفاء والعافية أنا عندي التهابات في المجاري البولية
نعم. نعم. ماشي الحال نسأل الله لك الشفاء والعافية معنا نعم. اتصال آخر السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل
لو سمحت بدي أسألك شخص فاتت صلاة المغرب
نعم
بده يقضيها مع صلاة العشاء
شخص فاتت صلاة المغرب
بده يقضيها مع صلاة العشاء هل بيصلي المغرب الفرد والسنة وبعدين العشاء ولا أول بيصلي العشاء وبعدين المغرب
ماشي
شكرا كثير
هيا عفوا من حضرتك يا أختي
من نابلس
حياك الله
هلا
انت معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام
تفضلي اختي
بس لو سمحت احكي لك بمناسبة الإصالة الحمراء اذا قطعناها بقصد او بغير قصد هل عليها اسم
ايش اختي القطع ايه
الاشارة
وكمان تنين الاذن هل اذا كان يمين او يسار هل بكون عن استغابة
كيف
إذا كان طنين في إذن يمين أو يسار هل بيكون عن استغابة؟
طنين الأذن. طنين الأذن إذا الأذن الإنسان. نعم. يدل على غيبة أو نعم. نعم من وين حضرتك يا أختي؟
من نابلس.
حياك الله ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة. معنا أيضا مكالمة أخرى السلام عليكم. اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته على حبيبي
حياك الله أهلا بك تفضل
بس معك أبو عبد الرافد ياسير
أهلا وسهلا بك حياك الله
الله يرضى عنك سنك بقول أخوي ياسير يوم روح العمرة وإحنا مروحين تنكالوا بدنا تدفعوا إكرامية لشوفير الباص
نعم
إذا ما دفعناش صار شوفير الباص يعني ما يتلطفش مع المعتمرين وصار يتصرف تصرفات عن جرسي كده على سبيل المواضع هسه مجبور أنا أدفع له مثلا زي هاي الإكرامية ولا فيها حرام ولا فيها شوفها زي هيك
ماشي الحال ان شاء الله
واضح سؤال
واضح نعم تمام
السؤال الثاني بعد منك
تفضل
الساعات في ناس يكون مقدمين لهم 7-8 سنين مقدمين على دور توظيف رقم واحد بك
نعم
على التوظيف الساعات في ناس مثلا موظف او في جهاز او في اي شيء يعني بتعدوا هذول بتوظف هذا فهي الشغله فيها حرام ولا لا
ماشي الدكتور بيسالك تفضل الدكتور
بقول يعني تعدي على الدور تعدى على الدور اي نعم يعني في واحد مثلا من 8 سنين بيستنى وتخرج ابن امبارح يتوظف محله
ماشي الحال
ان شاء الله
تسمع الاجابه يا اخي حياك الله ناخذ الاتصال الاخير السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضلي
لو سمحت عندي سؤالين
نعم
هلا بالنسبه لدعاء الاستفتاح بالصلاه
نعم
يعني فرض ولا سنه يعني
ماشي
واذا نسيته ممكن يعني لازم اسجد سجود السهو او لا إذا نسيت أحكي
ماشي
وبالنسبة للدعاء نفس الاستفتاح يعني لازم أدعي بس بالفرض ولا بمعادي بالسنة كمان أدعي ولا
واضح نعم
يعطيك العافية
الله يعافيك يا أختي حياك الله نتوقف عند هذا السؤال ونبدأ لو تكرمتم فضل الأستاذ الدكتور بالإجابة اتصال الأخ المستمع فتح الله من نابلس معه كان 4 أسئلة سؤاله الأول شخص يريد صلاة الظهر وفاتته الركعة أو كان في صلاة الظهر في صلاة الجماعة فاتته الركعة الأولى الآن بعد أدائها انتهاء الصلاة ويريد أداء هذه الركعة هل يعني يوجب عليه أن يعيد التشهد وصلاة الإبراهيمية مرة أخرى
لا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك وانصرنا على من عاداك اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين.
آمين.
نعم. الذي تفوته ركعة فبعد أن يسلم الإمام يقوم ويعني يجيب الركعة اللي فاتته فيقرأ الفاتحة ويركع ثم يقوم من الركوع ثم يسجد، فبعد أن يسجد السجدتين يجلس يتشهد، يقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح فما فاتكم فأتموا، فما فاتكم فأتموا، يعني ابني على صلاة، يعني أنت بتكون صليت مع الإمام ثلاث ركعات فالتشهد الأخير بتكون جبته، فعمليا هذا في حقك التشهد الأخير أو الجلوس الأخير في تشهد وفي صلاة إبراهيمية، هذا هو الراجح. قد يقول الإنسان لك في رواية أخرى فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا، فبناء على فقدوا بالجمكش الأمر، والرواية الثانية صحيحة، لكننا يعني الأشهر رواية فأتموا وهي الموافقة للمعقول، فإن هذا هو آخر صلاتك، يعني أنت حصل أو في حقك هذه تعتبر ركعة الرابعة، هذا هو الراجح والله أعلم. إذن عليك تشهد وصلاة إبراهيمية وربنا يتقبل.
أمين، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن سجود التلاوة، هل يحتاج إلى تكبيرة وتسليم في الختام؟
سجود التلاوة لا يخلو أن يكون في صلاة أو أن يكون خارج الصلاة، فإذا كان سجود التلاوة في الصلاة فالراجح أنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا قام، ولا تسليم له إذا كان في الصلاة، وإذا كان خارج الصلاة فهو مختلف فيه بين أهل العلم، والراجح أيضا أنه لا تسليم. إذا لا تسليم بالنسبة لسجود التلاوة، ويبقى التكبير، فاللي بترجح لي أنه يكبر في الصلاة قولا واحدا وفي خارج الصلاة فيها متسع، والأولى أن يكبر.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن المسافر، هل تسقط عنه السنة كما يعني ذكرتم، لكن هو يريد تحديدا إذا كان السفر مثلا من نابلس فرضا إلى جنين أو من نابلس إلى رام الله، يعني متى أيضا يجوز له القصر والجمع، وهل هنالك مسافة محددة في الشرع؟
أولا إحنا يعني بالنسبة لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وبه نتأسى، وقد سافر وكان من هديه أنه يترك السنن الرواتب باستثناء سنة الفجر كما قلت، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يصلي لا سنة قبل الظهر ولا سنة بعدها، ولا يصلي سنة بعد المغرب ولا سنة بعد العشاء، هذه السنن الرواتب، ولكن سنة الفجر فقد كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره. الآن موضوع السفر، ما الذي يعد سفرا؟ بعض أهل العلم يرى أنه ما يطلق عليه سفر في العرف، الإنسان بهيئ نفسه له، وبحسب ما جاء من يعني آثار عن الصحابة فالسفر ما كان 81 كيلو متر، 81 أكثر الفقهاء يعني بحسب قراءتي بيقولوا 81 روحة 81 رجعة، على اعتبار أنه كانوا زمان لما يسافر 81 ثم بعدها يقيم، يعني في غالب أموره ما كانش يعني سفر واحد. فاللي بدي أقوله يا أخي أنه من يعني من نابلس إلى جنين بتوقع 40 كيلو أو أقل، يعني بتوقع أقل من 40 كيلو، يعني المسافة ما عنديش بالضبط، أنت سائق وبتعرف، فإذا كان يعني أقل من 81 كيلو الذهاب والعودة ليس شرطا، ما كلها سفر، انت رحت وجيت. فإذا كان أقل من 81 كيلو فقولا واحدا أنت لست مسافرا، فلا يباح لك لا أن تجمع ولا أن تقصر. لكن إذا حصل عندك طارئ ويعني ظرف خاص ممكن أن تجمع، يكون جمع للحاجة. هذا بالنسبة للأمر. لكن لك أن تتنفل وأن تصلي نوافل في السفر، وإحنا بنعرف بروحه يؤدوا العمرة وبصلوا تراويح وبصلوا، بس إحنا بنقول السنة التركية اللي هي السنة الرواتب باستثناء سنة الفجر، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الرابع عن صلاة الجنازة، التسليمة أو التسليم يكون فيها مرة واحدة عن يمين، هل هذا صحيح وهل يجزئ ذلك؟
نعم، يعني صلاة الجنازة تجزئ بتسليمة واحدة يعني، وهذا الذي عليه الحنابلة وأيضا الشافعي والله أعلم. فيعني الحنابلة عندهم تسليمة واحدة، وأما عند الشافعي وغيره فيسلم تسليمتين، فالأمر فيه متسع. فإن أما شخص في صلاة الجنازة وسلم بعد التكبيرة الرابعة تسليمة واحدة إن شاء الله إنها أجزأت، وإن سلم تسليمتين إن شاء الله إنها يعني تجزئ. الموضوع فيه سعة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال الأخ المستمع أبو أنس من القدس، يسأل عن شرعية التعامل مع البنك الإسلامي شراء قطعة أرض عن طريق مبدأ مرابحة ونظام المرابحة.
نظام المرابحة لا أعلم أحدا خالف في موضوع بيع المرابحة، لا أعلم أحدا. اللي صار في خلاف بيع المرابحة للآمر بالشراء أو للواعد بالشراء، والفرق بين الأمرين أن نظام المرابحة إما نكون مالك السلعة، يعني بيع المرابحة هو صورة من صور بيع الأمانة، لأن بيوع الأمانة إما أن تكون مرابحة أو وضيعة أو تولية. المرابحة يجي الواحد أنا عندي السلعة وأنا ملكة، يقول لي تبيعني هذه السلعة وبربحك فيها 10% أو بربحك فيها 50 شيكل، فإن قلت نعم فهذا بيع أمانة، بيع مرابحة وصورة من صور بيع الأمانة، فعلي أن أكون دقيقا. وإذا يعني خنت في هذا فبكون المال حرام. وممكن نفس مالك السلعة هو يعرض على المشتري ليعطيه طمأنينة انه ما بده يربح كثير، يقول له على الأمانة يا عمي انا بربح منك هذا المبلغ. فعشان بس اوضح، اما بيع المرابحة الامر بالشراء فهو موضوع خلاف بين اهل العلم، والراجح جوازه بالضوابط الشرعية التي يفعلها او يقوم بها البنوك عموما. احنا بنقول اي بنك برفع لافتة كلمة الإسلامي الأصل أنه معاملاته إن شاء الله تكون صحيحة، السبب أنه بكون عنده هيئة رقابة شرعية وهم من أهل العلم، وما أظن هؤلاء يبيعوا دينهم مشان يعني يبيعوا معاملة ليست مباحة. طبعا هيئة الرقابة الشرعية مش وظيفتها تقول بيع المرابحة حلال ولا مش حلال، هو البنك قام على فكرة بيع المرابحة وبيع المرابحة الأمر بالشراء إنها مشروعة، يعني أخذ برأي من يرى أن بيع المرابحة الأمر بالشراء مشروع. بتظلها وظيفة هيئة الرقابة الشرعية أن تراقب العقود اللي بقوم فيها البنك ببيع المرابحة للأمر بالشراء أو بيع المرابحة ألا تكون فيها مخالفات شرعية. فمن حيث المبدأ إنه هذا الأمر إن شاء الله إنه جائز
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع أبو محمود من القدس، يسأل عن إطلاق اسم المتنبي على مؤسسات تعليمية أو غير ذلك. كلمة المتنبي هل
يعني هو شوف سمي المتنبي لأنه ادعى النبوة، فبقول يعني كأنه هيك هو بده يسأل، قلت كل اطلاق اسم على مدرسة او على يعني محفل من المحافل تعظيم للاسم الذي يطلق يسمى هذا المحفل باسمه. فواحد ادعى النبوة الاصل ان يكون له كرامة من ناحية شرعية ومنطقه والله سليم. يعني هذا ما اجت في بالي قبل هذا الوقت. لكن انا بقول كثير من الناس ما بيستحضروش هذا الامر. بيستحضر انه المتنبي شاعر من الشعراء اللي لهم اثر في الادب العربي. فبهذا الامر انا ما بقدر اقول حرام، لكن بقول لو الان اجوا ناس وقالوا لي شو رايك بدنا نبني مدرسة ولا بدنا نسمي شارع باسم، هل نسميه باسم المتنبي؟ بقول لا يا عم، في 100 اسم غير المتنبي، لكن ما فيش اي مشكلة في الاطلاقات، لانه ما حدا لما اطلق اسم المتنبي كان في ذهنه انه هذا رجل ادعى النبوة. كل اللي كان في ذهنهم انه من الشعراء اللي برعوا يعني، ومن الشعراء اللي كان عندهم التصوير والخيال ومش عارف ايش، يعني الامور اللي تعتبر من مزايا ويعني من اعيان الشعر العربي شعر المتنبي.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للاخ المستمع ابو محمد من منطقة نابلس، كما كان في سؤاله شخص يعمل في مؤسسة أهلية وتريد هذه المؤسسة إتلاف أثاث، واشترى هذا الأثاث يعني كما استمعتم في سؤاله، ماذا يمكن أن تقول؟
والله يا أخي الكريم، يعني أنا الرجل هذا مش بدي يعني أتهمه في طريقة عرض السؤال، بدي أقول لعله يعني قصر. أنا طريقة عرضه ما فهمتش إشي، يعني لأنه طريقة العرض ما كانش فيها منطق في الفهم. وأنا سأعرض ما عندي، لكن قبل ما أعرض ما عندي بدي أقول لجميع الإخوة المستمعين الكرام إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس، واستفت قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك. يعني أنا لو قلت لك هذا جائز وإنت مش مرتاح الأصل ما تعمل، وخاصة متى بكون مش مرتاح؟ بكون هو يعني أخفى أو لم يذكر جزئية احنا نسميه وصف مؤثر في الجواب. يعني لو انا عرفت هالجزئية الصغيرة صغيرة كان بيختلف منح الجواب عندي. فلأجل هذا اقول لو كانت المؤسسة قالت هذا للإتلاف وكلفت احد العمال وقالت له اعملنا في إتلاف، واجه العامل هذا استفاد منه، لا اجد حرجا في هذا. لكن لو أن هذا الرجل يعني أوهم المؤسسة إنه هذه العشات لا يستفاد منها ومش عارف إيش وكذا وبدنا نعملها إتلاف وراح باع، بكون يعني لحقه إثم. ومن أراد يعني أن يبعد عن الشبهات حتى لو المؤسسة قالت للإتلاف، فالنصح لصاحب المؤسسة أو لهالمؤسسة اللي تأخذ منها الراتب إنك تقولهم إنه والله هالأشياء هذه يمكن أن نستفيد منها وأن تباع أو ما إلى ذلك. فيعني عرض السؤال بدقة وحيثياته، ومثل هذه الأسئلة يصعب على الهواء إنه الواحد يأخذ، إلا إذا كان اللي بيعرض السؤال يكون هو فاهم القضية 100% وعنده الإبانة اللي يوصلها حتى أنا أستطيع أصدر حكما على ما أسمع.
نعم، بارك الله فيكم. والأخ المتصل بعد ذلك كان سؤاله بخصوص مرضه ومع سكر وضغط والتهاب في المجال البولية، ماذا تقول؟
الله العافية،
آمين رب العالمين.
أنا اللي فهمت منه إنه بقدرش يعني بصير عنده نزول البول من غير إرادته. فالآن هذا في موضوعين ما نحكي فيهم، موضوع إنه البول نجس وإذا أراد أن يصلي يجب أن يتخلص منه، والموضوع الثاني أن نزول البول ينقض الوضوء. فبنقول للأخ الكريم إذا بتستطيع أنت تتوضع على طول وتيجي تصلي فهذا هو الأكمل والأحسن. ما يحصل أثناء صلاتك فهذا إن شاء الله ربنا بيعفى عنه ما دام هذا مرض ومستمر. لكن واحد ما عندوش مرض يعني وضعه كويس، لكن مرة من المرات لأمر طارئ وهو بصلي حصل يعني نزول البول مثلا أو حصل خروج ريح، هذا بقطع صلاته، واذا في نزول بول بشيل الثياب اللي صار فيها نجاسة وبلبس ثياب غيرها وبتوضى من جديد. بس اللي بيكون عنده هذا مستمر ومرض، هذا اللي بسموه اصحاب الاعذار، اصحاب الاعذار، فيتوضى قصدي يصلي وان يعني استمر الناقض اللي سببه العذر، يعني لا يعتبر هذا ناقضا. وهؤلاء يتوضؤون لكل فريضة، يعني كل فريضة بتوضاها ويصلي بهذه الفريضة ما شاء من النوافل. بصير الآن برضو البول نفسه نجس، فكيف بده يتخلص منه؟ احنا دائما بنقول فاتقوا الله ما استطعتم، يعني اذا واحد بيستطيع يضع اي شيء بحيث انه لما يجي يصلي يقيم هالحاجة اللي حطها اللي تجمع فيها البول، فهذا هو الاكمل والاحسن. اذا ما بيستطيع والامر يعني بغلبه او ما الى ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم وربنا ان شاء الله يتقبل.
امين رب العالمين، بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمع من نابلس، تسأل عن شخص فاتت صلاة المغرب ويريد قضائها مع العشاء، كيف يصليها؟ هل يترتب؟
أنا أفهم منها أنه يريد قضائها بعد دخول وقت العشاء.
نعم،
هيك يعني هاي المقصود فيها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأنا نسيت أصلي المغرب وتذكرت بعد أذان العشاء، يوم خلص العشاء أذان وتذكرت، فالواجب علي أن أصلي المغرب حال تذكري لها، ولا كفارة لها إلا ذلك. ولا يستثنى من هذا إلا إذا أنت قامت صلاة العشاء مثلا وأنت ذكرت أنك ناسي المغرب، أمامك خياران وأيهما فعلت إن شاء الله أنه جائز، إما أن تصلي المغرب ثم تدرك الإمام في آخر ركعة أو ركعتين من صلاة العشاء، وهذا يعني ما في أي حرج لأنك بتقول يعني لا كفرت لها إلا ذلك فبدك صلاة في وقتها، أو بتقول أنا بدي أكسب صلاة الجماعة مع الإمام كوني ذكرت عندما أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة اللي هي هذه، فبتصلي العشاء وبعدين بتصلي المغرب. أما ما لم تكن الصلاة قد أقيمت فلا يجوز لك أن تنتظر العشاء، عليك أن تصلي الصلاة التي فاتتك نسيانا أو لأي سبب.
نعم، لو كانت المرأة في البيت فاتت صلاة المغرب، بأيهما تبدأ، بالمغرب أم بالعشاء إذا أرادت؟
أولا واحدا بالمغرب.
بالمغرب
واحد. نعم، يعني حتى الترتيب لو فاتها العصر والمغرب فإنها تبدأ بالعصر ثم بالمغرب، يعني إذا كانت الصلوات الفاتت أقل من خمس صلوات فالأصل فيها الترتيب.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة أخرى من نابلس، لها سؤالان. سؤاله الأول عن قطع الإشارة الحمراء بالنسبة لحركة مرور، هل يأثم من قطع الإشارة الحمراء؟
نعم، يأثم من قطع الإشارة الحمراء، لأن قطع الإشارة الحمراء يترتب عليه مآسي وحوادث مميتة وحوادث مروعة. وما ذنب اللي أنت تصدم فيه لأنك أنت مستعجل ولا إلك مغزى في قطع الإشارة أو ما إلى ذلك؟ ويعني مقرر عند أهل العلم أنه ما تفعل الدولة من أمور التنظيمات هذه تعتبر من باب السياسة الشرعية، والطاعة فيها واجبة، لأنه يعني الأفعال تأخذ حكم مآلاتها، بسموها مآلات الأفعال. فهذا الفعل يؤول في كثير من الأمور، يؤول إلى القتل، يؤول إلى الاعتداء على سيارات الناس بصدمها وما إلى ذلك، فبصير هذا الفعل يأخذ حكم مآله، يعني ما يؤدي إليه، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخت المستمعة بالنسبة لي يعني حالة طنين الأذن، هل يدل على أن الإنسان يعني يكون في يغتابه أو ما شبه ذلك؟
لا لا، ولا إله يعني أي مستند فيما يعني أعلم. أنا لا أعلم يعني أنه طنين الأذن له أي مستند، وإن يعني روي فيه بعض الأحاديث، الراجح أنها أحاديث ضعيفة، بس مش في قضية غيبة أو ما يعني غيبة أنه وارد في أحاديث ضعيفة، كما قلت أنه إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي. فوالله أعلم أنه يعني ما إله أصل هذا الأمر، فسواء يعني كان طنين أذن هل في استغابة وأذن يمنى وأذن يسرى، لا أعلم لهذا أصلا في الشرع والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من تيسير. نعم، سؤاله يقول في العمرة بالنسبة للسائق، يعني كأن هنالك اعتاد الناس على دفع إكرامية لسائق الباص، وإذا لم يعني يتم دفع له إكرامية ربما يؤدي إلى بعض المضايقات من قبله تجاه المسافرين، فيعني هل هذا كأنه أصبح نوع من أنواع الإلزام أو الإجبار على دفع الإكرامية؟
أولا هي احنا سميناها إكرامية.
نعم.
ليست واجبة، يعني لو أن شخصا قال لا أريد أن أدفع ليس لا يوجد عليه أي إثم ولا يوجد عليه أي مؤاخذة شرعية، هو أصبح مالكي الباصات لما يأخذها السائقين بأجرة أقل يقول لهم أنتم بتأخذوا إكرامية، واللي بيستأجروا الباصات برضو يقول لهم أنتم بتأخذوا إكرامية، فليست واجبا. لكن لو أن من غير سيف حياء، يعني خنقول برغبة المسافرين، أعطوا السائق شيئا إكراما له، فيعني لا أجد في ذلك أي حرج، بل يعني هذا إشي كويس إنه مساعد له، بشرط ألا تصبح واجبا، بحيث لو لم يدفع إنسان يعني يؤنب من زملائه أو ينظر إليه نظرات يعني إنه هذا قصر في أداء واجب، لا ليس واجبا.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني بالنسبة لمن قدم للوظيفة وكان له دور، جاء شخص تخرج حديثا ويعني كأنه كما قال جاءته الوظيفة وتعدى على الدور، ما حكم هذه الوظيفة؟
والله حرام، حرام على المتعدي، وحرام من على من كان سببا في أن يتعدى، سواء يعني بيكون سبب في أن يتعدى إما أنه لموافقة في الاتجاه والتنظيم أو لدفع مبلغ من المال اللي بتكون رشوة، وهذا كله لا يجوز، والأصل أن تعطى فرص متكافئة لجميع الناس، يعني كما يجري مثلا في بعض الدول كمصر مثلا بيقول لك دفعة سنة كذا، يعني بصرف النظر عن علاماتهم. اجتهاد ثاني في بلادنا بيقولوا بدنا نعمل امتحان ونعطي الامتحان درجات ونعطي علامة التوجيه وعلامة الجامعة، كلها اجتهادات، يعني أي معايير موضوعية توضع لا حرج فيها ما دامت اجتهادات من ناس متخصصين، لكن الحرام أن يقدم شخص على آخر بدون اعتبارات موضوعية، فهذا لا يجوز.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمعة في اتصالها الأخير، ولها سؤالان كان عن دعاء الاستفتاح. تسأل هل هو في الصلاة بداية، هل هو دعاء الاستفتاح فرض أم سنة، وهل أيضا يقال في صلاة الفرض والسنة أيضا؟
الراجح أن دعاء الاستفتاح سنة، ولا أعلم أحدا قال إنه فرض، فدعاء الاستفتاح سنة. فإذا تركت دعاء، ولا فرق يعني بين الفرض وبين النافلة، فإذا هذه تركت دعاء الاستفتاح متعمدة والله أعلم لا شيء عليها، لأن التعمد في ترك السنة لا يبطل الصلاة. لكن لو تركت دعاء الاستفتاح سهوا ونسيانا فالأولى أن تسجد للسهو جبرا، لأنها نسيت ذلك، والسجود منسوب للسهو، فيسمى سجود السهو، فسببه السهو، وقد سهت في صلاتها بنسيان سنة، والمعروف أن سجود السهو يجبر ما حصل فيه السهو اللي هو النسيان، سواء كان سنة أو واجبا. هذا والله أعلم هو الراجح.
نعم، إذن بالنسبة لنسيانه تسجد سجود،
هذا الذي يترجح.
نعم.
طب لو لم تسجد لا حرج عليه، لأنه هو بذل سنة يعني.
نعم.
أما الراجح أن تسجد.
نعم بارك الله فيكم. هنا بين يدي بعض الأسئلة على صفحنا الفيسبوك، ولكن قبل أن نأخذها هناك سؤال
الحلقة الماضية.
نعم، سؤال الحلقة السابقة، ربما كان هنالك إشكال أو لبس في صيغة السؤال. بالنسبة لأعمام الزوج وأخوال الزوج، هل هم من المحارم؟
سبحان الله، أول شيء يعني قبل أن أجيب بقول كل الناس يؤخذ من قوله ويرد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وربنا في القرآن بيقول فوق كل ذي علم عليم، ومن تصدر في الفتوى يجب عليه أن يكون عنده من العلم ما يؤهله لأن يفتي في دين الله. وابن القيم رحمه الله ألف كتابا عظيما من 4 مجلدات اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وبقول فيه فليعلم المفتي عمن يوقع فتواه، فتوقيع الفتوى عن رب العالمين، وهذا أمر يعني حساس وخطير. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكل من يفتي الناس، يعني يبين لهم أحكام الإسلام، أن يكتب لنا الأجر جميعا وكل من يكون سببا في ذلك.
أمين.
أنا اللي حتى لما تناقشنا الموضوع أخ بشار، اللي سبحان الله اللي مبرمج في ذهني، وأنا غالبا بنساش يعني الأسئلة خاصة في الوقت القريب، اللي تبرمج في ذهني إنه عم الأم أو خال الأم هل هو محرم؟ الجواب نعم محرم. فلما سئلت عم الزوج فوقع في ذهني هذا السؤال، أما أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج من البدهيات أنهم ليسوا من المحارم، لأنهم هؤلاء اللي سماهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحمو، فقال الحمو الموت، والعلماء متفقون على أن الحمو هو قريب الزوج كأخ الزوج أو ابن عم الزوج أو عم الزوج أو خال الزوج، وسمي الحمو موتا لأنه بيدخل بدون شبهة، فيعني يكون كالموت في أثره، لأنه يحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال يا رسول الله يعني لو كانت هذه زوجة الأخوش، قال هذا هو الحمو والحمو هو الموت. فأنا أعيد أن يعني أنا بالنسبة إلي عمي وأخي وخالي هؤلاء كلهم محرمين، هؤلاء كلهم يحل لهم أن يتزوجوا زوجتي لو طلقت أو لو مت عنها، فهؤلاء يحرم عليهم أن يروا من زوجتي شعرها أو أن يخلوا بها أو أن يصافحوها، كل هذا حرام، فهم ليسوا من المحارم، ليسوا من المحارم، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وهنا سؤال الأخ أحمد أرسل بهذه الأسئلة، يسأل يقول حكم استقبال القبلة ببول أو غائط وإن كان البيت مصمما كذلك؟
هو شوف يا أخي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولا تستدبروها ببول أو غائط، وورد إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني استقبل أو استدبر القبلة، فجمع العلماء بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله، قالوا عندما استقبل أو استدبر ببول أو غائط كان ذلك في البنيان، فيعني إذا كان في البنيان يعني في البيوت زي الآن فيعني لا حرج في ذلك، لكنني مع أنه لا حرج أنا أنصح كل من أراد أن يبني بيتا، والأمر سهل، يعني لو كان اللي بصمم مواسير البيت اللي بسموه المواسرجي هذا يعني بأدنى تنبيه له، وأتوقع كثير المواسرجي بنتبه لها الشغلات، بل بنبه أحيانا أصحاب البيوت، بالإمكان لا أقول في كل البيوت لأن أحيانا تصميم التصميم بحكم، لكن بالإمكان في كثير البيوت أنه تكون جلستك استقبال للقبلة أو استدبار لها، وبالإمكان أنك تخلي تشرق أو تغرب. فأنا أنصح كل إنسان حتى لو كان في بيته أن يجعل المقعد شرقا وغربا ما استطع، لكن لم يستطع فما دام هذا في مكان بنيان فلا حرج إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وسؤال آخر له للأخ أحمد يقول: كيف أعمل بالفتاوى التي تحوي على جوابين؟ ضرب مثال مثل البسملة في الوضوء، يعني كان البعض يقول أنها سنة، البعض يقول واجب أو ما شابه ذلك.
شوف الفتوى، هيك معنى الفتوى الإخبار عن حكم الله، فلا يجوز لي أنا في فتواي البفت فيها على الهواء أن أعطي جوابين. الأصل أن أعطي ما يترجح لي، فإن لم يترجح لي أنا أقول في المسألة في اجتهادين وبصير اسأل غير أو تتخير، يعني بس بدون ما يكون في التخير مبني على هوى، يعني بيكون بدون ما يكون تتبع الرخص، لأنه تتبع الرخص مبني على اتباع الشهوة والهوى الأيسر مع ضعف الدليل. فهذا احنا نقوله. أما هو بده يقول أنا سألت عالمين أو في عالمين كل واحد أعطى جوابا، احنا عندنا مش الدين لعب مثلا، لا، الأدلة كثير منها ظنية الدلالة، ومعنى الدليل ظن الدلالة يحتمل أكثر من معنى، يحتمل معنيين فأكثر. فما دام يحتمل معنيين فأكثر، وهذا يعد يعني ربنا أراد ذلك تيسيرا على الأمة، فأنت الواجب عليك أن تسأل من تثق بدينه وعلمه، فإن أجابك لا تكثر الأسئلة ولا تروح ليمين ولا شمال. فهل الجواب اللي بيعطيك إياه من وثقت بدينه وعلمه تعمل بجوابه، ما بكون عندك إلا فتوى واحدة. طب لو كنت أنت يعني دارس وبتستطيع توازن بين الآراء وترجح بقوة الدليل، فتكون أمامك إن شاء الله 4-5 فتاوى أنت تدرسها وترجح ما ترى أنه يعني أقوى دليلا.
نعم، بارك الله فيكم.
يعني عفوا، أنا دائما بذكر المثال هذا عندما تكون الموضوع يعني محتمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، بعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى بعد العشاء بعد أن وصل إلى بني قريظة، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. هي احتمل يعني لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم اللي صلوا في الطريق مع أنهم لم يصلوا في بني قريظة، لأنهم قالوا لم يرد من ذلك، الأراد منا الإسراع وإحنا مسرعين لا نصلي في الوقت، وإذا قالوا والله ظاهر الحديث إلا في بني قريظة فإحنا إلا نصلي في بني قريظة. فهؤلاء يعني فنقول اللي هم يعتبروا أساس اللي قال لم يرد منا إلا ذلك وصلوا في الطريق قبل ما يصل بني قريظة، هذول اللي هم يعني أقرب لمدرسة الرأي أو مدرسة المقاصد، واللي صلوا بعد وصولهم لبني قريظة هم يعني مدرسة بسموها ظاهر النص أو يعني أقرب لمدرسة الأثر والحديث، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم لا هؤلاء ولا هؤلاء. وهذه من رحمة هذا الدين ومن سعة هذا الإسلام العظيم.
نعم، بارك الله فيكم. بهذا نختم إن شاء الله تعالى، وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعي الأحبة، أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم.
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام.
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام،
عليك الصلاة وأزكى السلام. أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه.